انت لسه ما جتش هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع المحاضرة الرابعة من محاضرات تفسير سورة الحج، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. تقريع لمن عبد غير الله في البقعة التي أسست من أول يوم على عبادة الله وحده وعلى توحيد الله جل جلاله. يذكر الله جل جلاله في هذه الآية أنه أرشد إبراهيم إلى مكان البيت، سلمه له، أذن له في بنائه، بينه له وقد كان غير معروف من قبل، وأمره أن يبنيه على تقوى من الله ورضوان، وعلى توحيد خالص من كل شائبة لله عز وجل، كما أمره بتطهيره من الكفر والبدع والنجاسات لكي يكون رحابا طهورا للطائفين به والقائمين المصلين عنده. استدل بعض أهل العلم أن أول من بنى البيت العتيق إنما هو خليل الرحمن أبو الأنبياء إبراهيم، وقالوا لقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل من أبي ذر: أي مسجد وضع أول؟ قال: المسجد الحرام. ثم أي؟ قال: بيت المقدس. كم بينهما؟ قال: 40 سنة. وفي القرآن قول الله جل جلاله: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة. وأيضا: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. لكن يعني إذا استصحبنا أن نبي الله سليمان بنى بيت المقدس، ففي الحديث لما فرغ سليمان من بناء بيت المقدس سأل الله 3 أن يؤتيه حكما يصادف حكمه، وملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وأنه لا يأتي هذا المسجد أحد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما 2 فقد أعطيهما، وأرجو أن يكون قد أعطي 3. وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص، وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. وفي بابل الحكم وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما، فأثنى الله على سليمان ولم يذم عبده داود. يبقى وقد ذكر أن نبي الله سليمان في ترتيب الأنبياء قبل الخليل إبراهيم، وإن كان في هذه النظر على كل حال، لعل المراد بتأسيس إبراهيم للكعبة وتأسيس سليمان لبيت المقدس أنه تجديد وليس تأسيس، فهو بناء تجديد وليس بناء تأسيس، فلا يبعد أن تكون الكعبة قد بنيت قبل إبراهيم، وأن يكون ما كان من خليل الرحمن إبراهيم وإذ يرفع القواعد يرفعها يبنيها لأول مرة، أو يجدد بيتا كان قد اندثر من قبل، كان قد بني من قبل ثم اندثر. نفس الشيء بالنسبة لنبي الله سليمان، فالله أعلم بحقيقة الحال. طهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، اجعله خالصا لهؤلاء الذين يعبدون الله وحده. الطائف معروف طبعا، الذي يطوف بالبيت، وهو أخص العبادات عند البيت، لا يفعل ببقعة من الأرض سواها، وليطوفوا بالبيت العتيق. وقد قرن الطواف بالصلاة لأنهما لا يشرعان إلا مختصين بالبيت، فالطواف عنده والصلاة إليه، إلا استثناء عند اشتباه القبلة في الحرب، في النافلة، في السفر. لا يجوز الطواف بالقبور، فالطواف مختص بالكعبة وحدها، ومن طاف بها يقصد بذلك التقرب إلى أهلها فقد تلبس بشرك أكبر، وإن قصد التقرب إلى الله ظن أن الطواف بغير الكعبة تقربا إلى الله فهذه بدعة منكرة، فإن القبور لا يطاف حولها ولا يصلى إليها ولو قصد بذلك وجه الله عز وجل. ثم قال تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. نادي في الناس بالحج، ادعوهم إلى حج هذا البيت الذي أمرتك ببنائه. فيقال أن خليل الرحمن في منطقة قفر ليس فيها أحد، قال: يا ربي وما عسى أن يبلغ صوتي، أنا هنا في منطقة صحراوية قاحلة ليس فيها أحد، ما عسى أن يبلغ صوتي؟ فقيل: إنما عليك الأذان وعلينا البلاغ. فقام وقال: أيها الناس، إن ربكم قد اتخذ بيتا فحجوه. فيقال: إن الجبال تواضعت حتى بلغ الصوت أرجاء الأرض، وأسمع من في الأرحام والأصلاب، وأجابه كل شيء سمعه من حجر ومدر وشجر، ومن كتب الله له الحج إلى يوم القيامة قائلا: لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك. يأتوك رجالا، يعني يأتوك مشاة، وعلى كل ضامر، الضامر البعير المهزول الذي أنهكه كثرة السفر، البعير المهزول المضمر عموما من الإبل أو الخيل، سواء أنهك بسبب طول السفر أو ضمر خصيصا لأنهم كانوا يضمرون الخيل للحرب، تعلف وتطعم بصورة جيدة ثم توضع، يمنع عنها الطعام شيئا فشيئا حتى يزول ما بها من شحم ويبقى قوة العظم وقوة اللحم فتكون قوية تتحمل الكر والفر والسفر والمشي الطويل. وشعراء إنما يتحدثون عن الخيل المضمرة. أبو البقاء الرندي كان يقول وهو يحدث في رثاء الأندلس: يا راكبين عتاق الخيل ضامرة كأنها في مجال السبق عقبان، وحاملين سيوف الهند مرهفة كأنها في ظلام النقع نيران، وراتعين وراء البحر في دعة لهم بأوطانهم عز وسلطان. هل جاءكم نبأ من أهل أندلس؟ فقد مضى بحديث القوم ركبان، فيا رب أم وطفل حين بينهما كما تفرق أرواح وأبدان، وطفلة مثل حسن الشمس إذ طلعت كأنما هي ياقوت ومرجان، يقودها العلج للمكروه مكرهة والعين دامعة والقلب حيران. لمثل هذا يذوب القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان. يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. استدل بعض أهل العلم أن الحج ماشيا لمن قدر على هذا أفضل منه راكبا. لماذا؟ قالوا لأن الله جل جلاله قدمهم في الذكر: يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، فدل على الاهتمام بهم وعلى قوة هممهم وقوة عزائمهم. لكن الصواب أن الحج راكبا أفضل. هكذا حج النبي صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يأتينا من كل فج، يعني من كل طريق، وجعلنا فيها فجاجا سملا، أي طرق عميق أي بعيد. وهذه آية هي كقول الله تعالى إخبارا عن إبراهيم عندما قال في دعائه: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. فليس أحد من أهل الإسلام إلا وهو يحن إلى رؤية الكعبة والطواف بها ويقصدها الناس من جميع الجهات ما يرجع الطرف عنها حين يبصرها حتى يعود إليها الطرف مشتاقا. ليشهدوا منافع لهم، منافع دنيوية ومنافع دينية. أما المنافع الدينية الأخروية فمرضات الله عز وجل، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. أما المنافع الدنيوية فما يصيبون من منافع البدن والذبائح والتجارات، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. إذا كان المقصود الأصلي هو الحج، لا يوجد إشكال أن تكون لك مقاصد أخرى، تجارة، بحث عن عمل، أي كانت، لأن الله جل وعلا يقول: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. لكن لابد أن تجعل الحج هو المقصود الأصلي. حتى عندنا الحج، أوعى تنسى الحج، لأن عنده ازدحام في أجندته وازدحام في أولوياته. فضلا لا تنسى أن تحج في رحلتك هذه. فالتفريق بين القصد الأصلي والقصد التابع ينبغي أن يكون القصد الأصلي هو الحج، ولا حرج في قصود أخرى. ويذكر اسم الله في أيام معلومات. لقد روي عن ابن عباس أنها الأيام العشر، وفي الحديث: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. حديث ابن عمر: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثر فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. والبخاري يروي أن ابن عمر وأبا هريرة كان يخرجان إلى الأسواق في الأيام العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. ولقد صح أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم هذه العشر، طبعا التسعة من صيام يوم العيد حرام، وهذه الأيام العشر تتضمن يوم عرفة طبعا، وفيه النبي صلى الله عليه وسلم قال أحتسب على الله أن صيام يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة. بل بعض أهل العلم فضل العشر الأول من ذي الحجة على العشر الأواخر من شهر رمضان، قالوا لأن العبادات صيام والصدقة والصلاة مشتركة، وتمتاز العشر الأول من ذي الحجة بشعيرة الحج، وهذه ليست موجودة في العشر الأواخر من رمضان. وقالوا لا، لا تزال العشر الأواخر من رمضان أفضل لأن فيها ليلة القدر. وجمع آخر فقالوا الليالي هنا، الليالي رمضان أفضل وأيام ذي الحجة أفضل، ففضت ليالي رمضان لما تضمته من ليلة القدر، وفضت أيام ذي الحجة لما فيها من الحج. طيب ما هي الأيام المعلومات؟ لقد روى أنها يوم النحر وثلاثة أيام بعده، يعني يوم العيد وثلاثة أيام التشريق. ابن عمر كان يقول الأيام المعلومات المعدودات جميعهن أربعة أيام، فأضف ليهم يوم عرفة فأصبحت يوم عرفة أو يعني يوم النحر ويومان بعده أو ثلاثة أيام بعد يوم النحر. طيب على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، ما هي بهيمة الأنعام؟ الإبل والبقر والغنم، ثمانية أزواج، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. بعض أهل العلم قال الأكل من الأضاحي والهدي واجب، لأن الله قال فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، لكن الصواب أن هذا رخصة إذا جاء الأمر بعد حظر ليرفع الحظر، فهذا لا يدل على الوجوب، إنما يدل على الإباحة أو المشروعية أو الرخصة، كقول الله لقد كان المشركون لا يأكلون من ذبائحهم فرخص للمسلمين، فمن شاء أكل ومن شاء لم يأكل، هذا كقول الله تعالى فإذا حللتم فاصطادوا، جاء بعد قوله تعالى لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، أو كقوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، جاء بعد قول الله سبحانه فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. طبعا من أهل العلم من قال إن الأضاحي تقسم قسمين، قسم لصاحبها وقسم للفقراء، لقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، وبعضهم قال لا تجزأ ثلاثا، لقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، فاجعلها تقسم ثلاثا، ومن إشارات هذه الآية. البائس الفقير، الفقير المتعفف الذي لا يبسط يده، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ما هو التفث؟ ما يخرجون به من الإحرام، أخذ الشارب، تقليم الظفر، حلق العانة، لبس الثياب، الأصل في كلمة التفث القذارة التي تترتب أو تأتي من طول الشعر والأظفار والشعث، إن العرب تقول لمن تستقذره ما أتفثك، يعني ما أقذرك، فالمقصود ما يخرجون به من حالة الإحرام التي تلبسوا بها في نسكهم، وليوفوا نذورهم ما كانوا قد يعني قطعوه على أنفسهم من نذور، أو يستكملوا الشعائر بحيث يخرجون من العهدة، والعرب تقول في كل من أدى واجبا لقد وفى بنذره، أي خرج مما كان واجبا عليه. وليطوفوا بالبيت العتيق، وليطوفوا بالبيت العتيق. طب لماذا سمي البيت العتيق؟ يعني قالوا لأنه قديم، إن أول بيت وضع للناس الذي ببكر، أو لأنه عتق من الغرق فلم يغرق عندما غرقت البشرية بالطوفان، أو عتق من تسلط الجبابرة عليه فما قصده من جبار إلا قصمه الله عز وجل. الطواف ثلاثة أنواع كما نعلم جميعا، في طواف القدوم، وهذا الطواف سنة ولا شيء على من تركه، فمن قدم مكة لأول مرة يطوف البيت سبعا، يرمل ثلاثا ويمشي أربعا، الرمل إسراع مع تقارب الخطى. النوع الثاني طواف الإفاضة، وده يوم النحر، وهذا ركن من أركان الحج لا يتم الإحرام إلا به. النوع الثالث قال طواف الوداع، فلا رخصة لمن أراد مفارقة مكة بلا مسافة قصر حتى يطوف بالبيت سبعا، فمن تركه فعليه دم، إلا أنه رخص للمرأة الحائض يمكن أن تنفر بغير طواف وداع. وليطوفوا بالبيت العتيق. وبالمناسبة الحجر الموجود حول الكعبة هذا جزء من البيت، فيكون الطواف من ورائه، لأن قريش عندما أعادوا بناء البيت قصرت بهم النفقة الحلال، أرادوا أن لا يدخل في بنائها درهم حرام، فالنفقة الحلال محدودة لأن الربا ضرب كل حاجة، فبنوا القدر الذي قدروا عليه من مال الحلال وأحاطوا القدر الباقي بصور على أساس إذا سيقت إليهم أموال يعتقدون حلها يستكملون بناء البيت. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يستلم الركنين الشاميين، إنما استلم الركن اليماني والحجر الأسود كما تعلمون. وليطوفوا بالبيت العتيق. ثم قال تعالى ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، الذي يأتي بالشعائر على وجهها ويجتنب محظورات الإحرام والمعاصي عموما فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم، الله أحل بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، إلا ما ذكر في سورة المائدة في قول الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخر الآية. أحلت لكم بهيمة الأنعام إبطال لما كان عليه أهل الجاهلية من البحائر والسوائب، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. كانوا يتركون الانتفاع ببعض بهيمة الأنعام ويجعلونها للأصنام. البحيرة التي تقطع أذنها، يعني يحصل فيها شق إذا ولدت عددا من البطون، ثم يسيبونها فلا يركبونها ولا يحلبونها. السائبة التي تترك للأصنام، الوصيلة التي تصل ولادتها أنثى بعد أنثى، الحامي الذكر من الإبل إذا ولد من صلبه عدد من الإبل يقال لقد حمى ظهره، فكان يسيب للآلهة. الكفار نسبوا هذا إلى الله افتراء عليه، وأكثرهم لا يعقلون، لا يميزون الحق من الباطل. فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. من هنا لبيان الجنس، ليس للتبعيد، ليس لأن بعض الأوثان رجس وبعضها ليس برجس، الأوثان كلها رجس. فاجتنبوا الرجس من الأوثان، اجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان، واجتنبوا قول الزور. قرن بين الشرك وبين قول الزور، عدلت شهادة الزور الإشرار بالله، قالها النبي صلى الله عليه وسلم وتلا هذه الآية: فاجتنبوا الرجس من الأوثان، واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به. وفي الصحيحين من حديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس وقال: ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. وهو القائل: عدلت شهادة الزور الإشراك بالله وتلا هذه الآية. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، مثل ضربه الله للمشرك في ضلاله وهلاكه وبعده عن الهدى. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو يعني أي تقطعه في الهواء أو تهوي به الريح في مكان سحيق بعيد مهلك لمن هوى فيه. جاء في حديث البراء بن عازم أن الكافر إذا توفته ملائكة الموت وصعدت بروحه إلى السماء لا تفتح لروحه أبواب السماء. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء، لا تفتح لأعمالهم أبواب السماء في حياتهم، ولا لأرواحهم أبواب السماء بعد مماتهم، بل تطرح روحه طرحا من شاهق كما جاء في هذه الآية: فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ذلك ومن يعظم شعائر الله أوامره ونواهيه فإنها من تقوى القلوب. ومن تعظيم شعائر الله تعظيم الهدايا والبن استثمانها استحسانها. إذا أردت أن تضحي لا تضحي بالمعيبة ولا بالمهزولة ولا بالعوراء ولا بالعرجاء ولا بمقطوعة الذنب، لأنهم كانوا يحرصون على تسمين الأضاحي بالمدينة. حديث البراء بن عازب: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكسيرة التي لا تنقي. لأن هذه العيوب تنقص اللحمة، تجعل الشاة تعجز عن استكمال المرعى، فغيرها من الشياة يسبقونها إليه. البدن من شعائر الله. الله جل وعلا قال: لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. منافع في ألبانها، أصوافها، أوبارها، أشعارها، أن تركبها إلى أجل مسمى. فالنبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أنس رأى رجلا يسوق بدنه وهو ماشي وحر تعبان، فقال: اركبها. قال: إنها بدنة. قال: اركبها. قالوا: إنها بدنة. اركبها ويحك، اركبها. اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها. ثم محلها انتهاؤها إلى البيت العتيق، الكعبة، هديا بالغ الكعبة، والهدي معكوفا أن يبلغ محلة. ثم قال جل من قائل: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. لم يزل ذبح المناسك وإراقة الدماء على اسم الله مشروعا في الملل كلها. فالله جل وعلا يقول: ولكل أمة جعلنا منسكا ذبحا، أو قال عيدا، ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. إذا ذبحت الهدي أو الضحية فإنك تذكر اسم الله جل جلاله عليه. فإلهكم إله واحد، معبودكم واحد، وإن تنوعت شرائع الأنبياء ونسخ بعضها بعضا، الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، فله أسلموا أخلصوا، انقادوا لحكمه وطاعته، وبشر المخبتين المطمئنين المتواضعين الراضين بقضاء الله وقدره. وأحسن تفسير لها ما جاء في الآية التي بعدها، تفسير القرآن بالقرآن: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والصابرين على ما أصابهم، والمقيم الصلاة، ومما رزقناهم ينفقون. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ومما رزقناهم ينفقون على أهليهم، على أقاربهم، على فقرائهم، على محاويجهم، يحسنون إلى الخلق مع محافظتهم على حدود الله. وفي حديث أبي هريرة قال: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. طيب أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في التعليق على هذه الآيات الكريمات، على أمل اللقاء بكم في المحاضرة القادمة إن شاء الله. وحتى نلتقي، أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.